الثاني هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء السابع بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ونحن الليلة بإذن الله تعالى وتوفيقه على موعد مع الآية 31 بعد 200 من آيات سورة البقرة. لازلنا مع هذه الأحكام الربانية العظيمة التي تتعلق بكيان الأسرة وما تحتاج إليه من أحكام شرعية مهمة. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، بعد أن بين الحق تبارك وتعالى في الآيات السابقة هذا الحكم يأتي تأكيده مرة أخرى، فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا طلاقا رجعيا فله قبل أن تنتهي مدة العدة أن ينظر في أمره وأمر زوجه وأمر بيته وأسرته وأولاده، فله ما لم تنقضي مدة العدة أن يراجع امرأته وأن يردها إلى عصمته مرة أخرى، لكن بشرط أن يكون هذا الإمساك بمعروف، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، والمعروف هو كل قول حسن وفعل جميل وخلق نبيل، المعروف هو كل قول حسن وخلق جميل وفعل نبيل، فيجب عليه إن أمسكها أن يمسكها بالمعروف، أن يكلمها كلاما طيبا، وأن يعاملها معاملة كريمة، وأن يتخلق معها بالأخلاق النبيلة، فهي أقرب الناس إليه وأولى الناس منه بسماع الكلمة الطيبة والخلق النبيل والفعل الجميل. أما إن عقد النية على الطلاق ورأى أن الحياة والعشرة مستحيلة، وهذا أمر وارد وقد شرعه الله تبارك وتعالى، إن تنافرت القلوب وتباغضت ولم يعد كل منهما قادرا على أن يكمل مسيرة الحياة مع الآخر فلا حرج أن يطلقها، ولكن فليكن تسريحه لها بإحسان، فليمسك بمعروف بكل قول حسن وفعل جميل وخلق نبيل، أما التسريح فبمقام أعلى من هذا كله، ألا وهو مقام الإحسان، لأنه كما ذكرت في مثل هذه الأحوال تثور النفس ولا يضبط هيجان نفسه وثورتها العارمة وحرصها على الانتقام والتشفي، لا يرتقي لهذا المقام إلا أهل الإحسان. لذا قال الرحيم الرحمن جل جلاله أو تسريح بإحسان، مقام يقتضي أن يتخلق فيه الزوج بخلق الإحسان حتى لا يضعف أمام نفسه، أمام حقده، أمام انتقامه، أمام حبه للثأر لكرامته من الزوجة، فليكن التسريح بإحسان. ولذلك إن ردها إلى عصمته بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية قبل انقضاء العدة فبهذا الشرط فليمسك بمعروف، وإن لم يقدر الله عز وجل وعقد النية على الطلاق وأراد أن يسرح امرأته فليكن التسريح بإحسان. لكن الله سبحانه وتعالى ينهى في تحذير واضح بين لأولئك الذين يتحايلون على دين الله وعلى شرع الله، لأولئك الذين لا يريدون فقط إمساك الزوجة من أجل دوام العشرة، وإنما من أجل المضارة، من أجل أن يضغط عليها ضغوطا نفسية تجعل المرأة تصل إلى مرحلة طلب الخلع لتفتدي نفسها من هذا الزوج الظالم بالمال. فالله سبحانه وتعالى يحذر الرجال والأزواج الذين يمسكون النساء من أجل الضرر، من أجل التضييق عليهن لتفتدي المرأة نفسها بما يطلبه هذا الزوج من مال. فيقول الكبير المتعال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما أجمل هذا الحكم وما أعدله! ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إياك والعدوان، إياك والظلم، أمسك بمعروف أو سرح بإحسان. أما أن تمسك المرأة قبل أن تنقضي عدتها تراجعها وتردها، لا من أجل دوام العشرة، لا من أجل دوام العشرة، وإنما من أجل أن تنكد عليها عيشتها وحياتها، من أجل أن تضيق عليها قلبها ونفسها بل وبيتها، حتى تصل الزوجة إلى حالة من الكره والبغض فتضحي بكل شيء وبكل ما لها من حقوق عند هذا الزوج الظالم فتفتدي نفسها منه. فالله سبحانه وتعالى يحذر تحذيرا بينا وينهى نهيا حاسما واضحا في هذه الجملة البليغة من هذه الآية الكريمة، فيقول جل جلاله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لا تراجعوهن قبل انتهاء العدة بنية الاعتداء والظلم والتضييق. والضرار هو المضارة، هو إيقاع الضرر بالمرأة. وأنا أرى أن الضرر النفسي لا يقل أبدا خطرا من أي لون من ألوان الضرر البدني. الخطر على المرأة من المضارة النفسية قد يكون أعظم من الخطر على المرأة من المضارة اللفظية والعملية والبدنية والجسدية. وأنا لا أتصور أبدا رجلا يجلد امرأته جلد العبد مرة ومرة ثم في آخر الليل يطلب هذه المرأة لحقه الشرعي. أي رجولة هذه؟ أنا لا أتكلم عن الخلق ولا عن المروءة فضلا عن الدين، بل عن الرجولة. أي رجولة في رجل يمد يده على امرأته لأحقر وأتفه الأسباب؟ لماذا؟ لماذا تهان المرأة إهانة بدنية أو لفظية أو نفسية بغير سبب أو بسبب في ميزان الشرع لا يعتبر؟ لا يعتبر، فوالله الذي لا إله غيره قد يضرب رجل امرأته لمجرد أنها تعبت يوما فتأخرت عن إعداد الطعام. يا رجل أي خلق هذا؟ أي خلق؟ أنا لا أقول إن المرأة عن قصد وعن عمد تتعمد إيذاء زوجها ولا تؤدي له حقوقه المشروعة، لا لا لا، هذا لا يجوز وحرام أيضا من أي زوجة لا تتقي الله في زوجها ولا تقدم لزوجها ما يحتاج إليه مما لا يصطدم مع شرع الله ولا مع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل أتصور أنه لا يريد أبدا أكثر من زوجة مطيعة لله جل وعلا، أولا محافظة على فرضها، محافظة على عرضها وشرفها وخلقها وبيتها وزوجها وأولادها، لا يريد أكثر من زوجة تهتم بنظافة نفسها ونظافة بيتها. فالرجل يكره من كل قلبه المرأة السيئة التي لا تهتم بنظافتها الشخصية فضلا عن نظافة بيتها. ودعك من سعة وضيق البيت، قد يضيق البيت ولو كان رحبا فسيحا على زوج لا يشم في البيت إلا الرائحة الخبيثة النتنة القذرة، لا ينظر إلى امرأته في ساعة من ليل أو نهار فلا يجد إلا ثوبا لا يليق أن تلبسه، لأنه يراها في ذات الوقت إذا أرادت أن تخرج هنا أو هناك أو هنالك تلبس أجمل الثياب. هذا الزوج حتما سيبغض هذه المرأة وسيكره من كل قلبي هذه الزوجة. وكذلك الزوجة لا تريد من زوجها إلا رجلا تقيا خلوقا مؤدبا يعرف معنى الرجال قوامون على النساء، يعرف حقيقة هذه الآية، يعينها على طاعة الله، يؤدي حقها بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فإن قدر الله عز وجل واستحالت العشرة بين زوجين لسبب أو لآخر، بشرط أن يكون السبب مشروعا معقولا معتبرا في شرع الله وعند العقلاء والحكماء، فلا حرج ولا بأس أن يتم الطلاق. فإن طلق فليكن الطلاق بإحسان، وإن كان الطلاق رجعيا ورد امرأته وراجعها فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيها، وألا يكون رده لامرأته بنية إيقاع الضرر بالزوجة أيا كان نوع هذا الضرر. لذا يقول ربنا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يا له من بيان رباني حكيم، يا له من بيان رباني عظيم، لو امتثله كل زوج وراقب ربه سبحانه وتعالى وطبق هذا الأمر الإلهي الرباني في هذه الجملة فقط من الآية كلها، والله لسعدت البيوت، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان، وإياك أن يكون الإمساك بنية الضرر والاعتداء البدني واللفظي والنفسي. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والضرار كما ذكرت هي المضارة، أن يوقع الزوج الضرر بامرأته أيا كان نوع الضرر. ويأتي تحذير تلو النهي والتحذير، فيقول الملك القدير سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. خلي بالك من القرآن، والله العظيم ما أحوج بيوتنا إلى مثل هذه اللقاءات والحلقات التي مضت في هذه الآيات العظيمة. القرآن العظيم يؤسس لأسر سعيدة، لبيوت فاضلة، لمجتمع فاضل. هذه دعائمه وتلك أسس قواعده التي سيرتفع عليها البنيان في عز وشموخ واستعلاء وكرامة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وألمح هنا في هذه الجملة أيضا من الآية الكريمة ألمح لطيفة قرآنية في غاية البلاغة والجمال والجلال والكمال. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لم يقل ومن يفعل ذلك فقد ظلمهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلمهن، لا، بل قال جل وتعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وكأنه بظلمه لامرأته إنما وقع الظلم ابتداء عليه هو على نفسه قبل أن يقع على الزوجة. من يفعل ذلك يعني من لا يتقي الله في امرأته وليمسكها بالمعروف، من لا يتقي الله في امرأته ويطلقها ويسرحها بإحسان، من لا يتقي الله في امرأته ويردها ويراجعها بقصد الضرر، من يفعل كل ذلك فإنما هو ظالم لنفسه أولا قبل أن يكون ظالما لزوجته أو لامرأته. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فالظلم قبل أن يقع على الزوجة واقع على نفس وذات الزوج. لماذا؟ لأنه أولا خالف أوامر الله جل وعلا ولم يقف عند هذه النواهي والحدود العظيمة، بل تجاوزها ولم يعظمها وانتهك حرمتها وحرماتها. وهذا ظلم بين للنفس، بل إنه من أبشع صور الظلم أن ينتهك المسلم حرمات الله وألا يمتثل أوامر الله وألا يجتهد نواهيه سبحانه وتعالى وألا يقف عند حدوده جل جلاله. ثم فقد ظلم نفسه بما سيعود عليه من ضرر حتمي، سيفقد زوجته وسيفقد بيته وربما يتأثر حتما أولاده إن كان عنده أولاد، بل وربما تستفحل العداوة ويتسع الخرق على الراقع فتحل بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة العداوة والنزاع والشقاق والخلاف والتقابح بعد المودة والرحمة والألفة وصلة الرحم. تتمزق صلة الرحم وتتقطع أواصر المودة والمحبة. فهذا ظلم ظلم به الزوج الذي لم يتق الله ولم يمتثل أوامر الله، ظلم به الزوج نفسه قبل أن يظلم زوجه، قبل أن يظلم امرأته. لذا قال جل جلاله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم يكرر الحق تبارك وتعالى التحذير لأولئك الذين يخالفون أمره ولا يجتنبون نهيه ولا يقفون عند حدوده، فيقول سبحانه وتعالى في تحذير شديد والله العظيم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. احذروا أن تتخذوا آيات الله جل جلاله وأحكامه الشرعية المحكمة العظيمة التي أنزلها لإسعادكم وصلاحكم في الدنيا والآخرة، احذروا أن تتخذوا آيات الله وأحكامه هزوا، أي لعبا واستهزاء وسخرية، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه الأحكام ما أنزلها الله إلا بالجد، إلا بالحزم، إلا بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد وعزيمة وإرادة. كذلك لا تتخذوا آيات الله لعبا واستهزاء وسخرية، بل خذوها على محمل الجد والالتزام والسمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف، وأنتم في غاية الحب لله والرضا عن الله، وأنتم على يقين مطلق أن الله جل وعلا ما أنزل هذه الآيات الكريمة والأحكام الشرعية العظيمة إلا لإسعادكم وصلاحكم وصلاح بيوتكم ونسائكم وأولادكم، ولنجاتكم جميعا بمجتمعاتكم وأمتكم في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه لن ينزلها عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق جل جلاله، لم ينزل تشريعه عبثا ولم يخلق الخلق عبثا، بل خلق الخلق لغاية، أنزل من أجل هذه الغاية الصحف والكتب، وأنزل من أجل وأرسل من أجل هذه الغاية الأنبياء والرسل، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فلا يرد الرجل امرأته من أجل الضرر، ولا يمسكها بنية الضرر، وإنما فليمتثل أمر الله، فليمسك معروف، وليمتثل حكم الله، فليسرح بإحسان، وليجتنب نهي الله، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، وليحذر حكم الله، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وليحذر حكم الله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وأختم اللقاء بهذا الموقف الجميل من ابن عباس، فقال الرجل لابن عباس رضي الله عنهما بأنه طلق امرأته 100 مرة، 100 تطليقة. فقال لابن عباس بعلم وحلم وحكمة وفقه وأدب بالغ جم، والله ما سفه الرجل، مع أن الرجل تجاوز تجاوزا رهيبا جدا، ألقى يمين الطلاق على امرأتي 100 مرة. فقال لابن عباس رضي الله عنهما، الرجل يقول بأنه طلق امرأته 100 مرة، ثم يقول لابن عباس فماذا ترى علي، ما حكمي؟ فقال لابن عباس رضي الله عنهما طلقت منك بثلاث، طلقت منك امرأتك بثلاث، و97 طلقة اتخذت بها آيات الله هزوا. الله، ما أفقه وما أبلغه. طلقت منك بثلاث 97 طلقة اتخذت بها آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أقف عند هذا القدر لأكمل ما تبقى من الآية الكريمة في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يملأ بيوت المسلمين سعادة ومودة ورحمة، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يصلح إخواننا وشبابنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب.